السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأرى أن يكون هذا المجلس في موضوع مهم جدا نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وشدد فيه، وترك العمل مقتضاه تعطيل لأصل الحكمة التي من أجلها خلق الله البشرية ومضاد لخلقه واستمرار ذلك. ألا وهو أمر القتل والدماء. فأقول في المسألة الأولى، قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى به أو يقضي الله به بين عباده في الدماء، أول ما يسأل عنه في العبادة، في باب العبادات إيش؟ الصلاة، وفي باب الحقوق الدماء، أول ما يسأل عنه العبد. أما في باب العبادات فأول ما يسأل عنه العبد الصلاة، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. وأما فيما يتعلق بالعباد وحقوق فيما بينهم في الدماء، فدل ذلك على أنها أعظم حق دم المسلم أن يهدر، نعوذ بالله. ولذلك سمى الله القصاص حياة، لأن القتل أنفى للقتل كما قيل. انظر الدول التي بقيت من غير قصاص مؤبد 25 سنة للقاتل، انظر كيف القتل يستحر فيه، نعوذ بالله. أي شيء يقول يجلس في السجن 25 سنة بعد ما أشفي صدري من هذا وأقتله ثم أخرج، فاستحر فيهم القتل كثرة. والدولة هذه لما صارت تقيم حد القتل حتى على الأسرة المالكة أو قرابتها قل القتل. فاصنع إحصائية إن كنت من أهل الإحصاء. القتل في أمريكا، القتل في البرازيل، القتل في النرويج وفرنسا، القتل في الجزائر والمغرب ومصر وغيرها من بلدان العالم، قسه بالنسبة للقتل في دولة تحكم بالشريعة وهي المملكة العربية السعودية، وكن منصف، لا يؤخذك الهوى أن تعدل، ولا تتبع الهوى أن تعدل، فانظر، لا يقارن، لا تقارن النسب، لأن الدولة التي عملت بشرع الله في قتل القاتل والأخذ الحق منه لأوليائه تقلص على إثر ذلك فيها القتل، فكان القصاص تمام الحكمة التي هي من آثار اسمه الحكيم سبحانه. وحينئذ ننتقل للمسألة الثانية، متى يجوز القتل، وهذا موافق للحديث، لأن ذكرنا متى يجوز القتل سهل عليك بعدها أن تعرف جزئيات كثيرة لا يجوز فيها القتل، كما فعل النبي في ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم العمامة ولا القميص ولا السرويلات ولا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين إلا نعم ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد عليه فليقطعهما أسفل من الكعبين. فلما استثنى هذا علم أن ما سواه كله جائز المحرم. والبرنس كذلك في القتل، النبي قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فتوسع في الاستثناء لهذا الثلاث بحسب الدليل، توسع 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 تكون عندك ست سبع، فيكون ما سوى ذلك يحرم فيها القتل. والأصل في القتل سواء تقتل كافر أو مؤمن الحرمة، ولذلك موسى قتل كافرا لكن ندم، ليش؟ قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هو كافر، لأن أمر قتل الكافر أصلا للسلطان في الجهاد الشرعي وغير ذلك من القيود الشرعية. فموسى ندم عليه السلام فقال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ولم يشفع للناس يوم القيامة لإقامة الحساب، ما شفعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فضل مع ما في فضل موسى عليه السلام. فحينئذ يجوز القتل في المواطن الآتية، ولا يجوز أن تكون على سبيل التحسين العقلي بل الأمر للحكم الإلهي. فمن معاني الحكيم أنه الذي يرجع إليه في الحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بجزائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، انتبه ما هي الثلاث؟ زنا بعد إحصان، قاتل النفس والزاني يعني زن بعد إحصان، والتارك لدين المفارق الجماعة، هؤلاء الثلاث. رجل تزوج وطلق زوجته بعد 30 سنة زنى يرجم. البعض أسمعه يقول الرجم ما يكون إلا والنكاح قائم، لا مو صحيح، إذا صار على وصف الإحصان يعني جامع زوجته جماع صحيح ثم طلقها ولو مرة واحدة جمعها فصار محصن ذاق نعمة النكاح، فإذا زنى رجم، ورجم ليس في منطقة واحدة، فلا يجوز السلطان يضع علامة على الرأس ويخلي الناس يركزون عليها، هو يرجمونه مكتوفا أو في وسط حفرة يقول ركزوا على هنا يركز. بل يضرب في كل جنبات بدنه في الحجارة حتى الموت، نسأل الله العافية. قال ابن القيم وذلك لأنه لما ذاق الشهوة أو نعمة الشهوة بما أحل الله فأولج في فرج امرأة بما بكلمة الله، فلما تلذذ بما حرم الله وتلذذ جسمه كله معه بالشهوة المحرمة وهي الزنا، ناسب أن تصطدم الحجارة بجميع جنبات بدنه حتى الموت جزاء من جنس العمل، وهو الزاني المحصن. أكرر ليس الزاني الذي هو متزوج حتى لو طلق امرأته بعد 30 سنة زنى وليس عنده زوجة يرجم. وقاتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإذا قتل النفس التي حرم الله يقتل بها، وذلك إذا كانت نفس معصومة. إذا قتل مسلم ولو قتل مجنون أما إذا قتل كافر فقد ثبت في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. وهذا ليس معناه أنه لا يعزره السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا مثلا يعني دخل المملكة بعهد إقامة نظامية لم يرحله في الجنة، ولكن الحكم في الدنيا ألا يقتل مسلم بكافر، وينظر السلطان في تعزيره كيف يكون بحسب. ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فلا يقال لأن المرأة نصف دية الرجل فلا تقتل المرأة، فلا يقتل الرجل إذا قتل المرأة، بل قال قاتل النفس ولم يفرق بين رجل وامرأة. فمن قتل امرأة قتل قصاصا، ومن قتل صغيرا أو كبيرا أو عدوا له أو في مشاجرة كل ذلك يقتل قصاصا، حتى لو قال للقاضي غضبت حتى ما أشوف شيء ما شعرت له ميت أمامي يقتله على أنه سبحان الله. في الطلاق لا يقع طلاق غضبان ولا يعتبر كفره، فلو كفر وهو غضبان غضب ما يدري ما يقول فسب وشتم فإنه حينئذ يعني بينه وبين الله أترك القاضي فلا يحسب عليه. لما ثبت لما علم أن موسى لما غضب وغار غيرة عظيمة لما عبد قومه العجل ألقى الألواح وفي نسختها آيات، وهذا لم يحسب على موسى شيء. فإذا فقال عثمان بن عفان طلاق السكران لا يقع، قال ابن الجوزي والعقل سكرتان، سكرة غضب وسكرة الطرب، سكرة الطرب بالخمر وسكرة الغضب أن يستغلق عليه فما يدري ما يفعل فقد يطلق، لكن هنا لا يحسب طلاقه لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهو يشد غضب الرجل ما يدري ما يقول فيطلق مرأة زوجته 1000 طلقة فلا تقع ولا طلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. أما لو جاء محضر عند القاضي وأتى بالشهود وأن فلان قتل ثم اعتذر له قال كانت مشاجرة وبزق علي بزق في وجهي ورمى أمي بالزنا فما شعرت إلا هو مدرج أمامي بالدماء أو مدرج أو قد سال دماؤه من كل مكان ميت، فلا يقبل القاضي مثل هذا لأن أمر تعزيره لأنه بزق في وجهك ولأنه سب أمك إلينا إلى الحكم إلى الحاكم الشرعي ونوابه والقضاة هم يعزروه وليس أن تعزر بالقتل، فلا يحل حينئذ أن يسمح القاضي بالعفو عنه لغضب الشديد الذي أصابه، مع أنه إذا رفعت القاضي نفسه حكومة سكران طلق لا يقبل طلاقه إنفاذا لفتوى عثمان بن عفان. وذلك لأننا لو قلنا في القاتل الغضبان الذي فيه مشاجرة قتل نعفو عنه لضاعت الدماء، ولا إنسان بده يقتل إنسان ويعرف أنه سيقتل وإذا به يعتذر في الطريق ويحدث الغضب من معاجبك أنا ولا كيف؟ أنت وش دخلك؟ تقول وش دخلك؟ غضبت فقتل كل واحد آخر بزعم الله كنت غضبان أنا ما أدري إيش أقول. فسدت الشريعة هذا الباب، غضبان مترصد له، غير غضبان يقص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والتارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، فإذا ارتد وشهد عليه بالردة فيقتل حينئذ كفرا. ثم يوسع في جواز القتل ومشروعيته بحسب الأدلة. في هذا الدليل اللي ذكرناه القاتل والزاني المحصن وإيش والتارك دين المرتد، وسعوا بحسب النصوص. اللوطي الذي أذى فاحشة اللواط حكم الصحابة كما قال ابن تيمية وهو المختار، فأثنى الصحابة أن يقتل الفاعل والمفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصنع عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا حكم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنهم إذا حكموا لا ينبغي الاختلاف عليهم. كيف؟ عند الترمذي قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي. الصحابة إذا ما اختلفوا في مسألة فلا يجوز الخروج عليهم، ولا عذب من خرج على رأيهم وحكمهم بالنار، لقوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إذا خرج عن سبيلهم. فسبيله مثلا التكفير في الحاكم، إذا جحد الحاكم حكم الله كفر وخرج عليه بالقدرة، إذا لم يجحد وحكم لشهوة يريد استبقاء ملكه فإنه يفسق ولا يكفر، هذا حكم العباس لم يخالفه أحد. فإذا جاءنا واحد اليوم كسلمان العلوان وغيره يقول يكفر مطلقا، فنقول هذا مذهب الخوارج، فلا يحل لنا أن نخرج عليه على السلطان ولو حكم غير ما أنزل الله، لأن الحجاج حكم غير ما أنزل الله والصحابة في عصره ما خرجوا عليه، كان يقتل العلماء بغير السكوك شرعية، يعني ما في دليل على القتل يقتل العالم استبد، ومع ذلك الصحابة لم يخرجوا عليه ولم يثيروا الناس عليه بلسان ولم يخرجوا عليه بسنان. فرضي الله عن أصحاب محمد الذي رباهم، فقال الذين رباهم صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين بعدي فأطاعوا فكانوا على سنته. وإن كان اختلفوا في طريقة القتل، لكن أحسن ما ذكر في طريقة قتل لوطي الذي أتى الذكران من العالمين أن يرمى من أعلى مكان، لأنه لن يكون القاضي أرحم من الله في الحكم عليه. وقال لوط رفعهم الله ونكسهم، فهو يؤتى بأعلى منارة، ونقل في رياض عمارة الملكة، المهم أعلى منارة ثم يهوي منها فيقتل. وهذا موافق لما عذب الله به قوم لوط. ويوسع في القتل المشروع قتال الكفار بالشروط، إمام يجتمعون حوله، قوة يرهبون به عدو الله ألا يقاتلونه ومن غير انفصال، يقاتلون الكفار غير انفصال، ولو تزيلوا لعذبنا. الآية وفيها دليل يقول العلماء على أنه ينبغي أن يبتعد المقاتلون المسلمين عن البنيان المدني، لا كما يفعل الآن في الجهل في داعش، يخرج أربعة من مكان مدني ما انفصلوا في مكان مثل بدر مثل أحد، فيأتي الصواريخ على من مدنيين فيقتلوا بالآلاف إلى غير ذلك من شروط الجهاد. فبشروطه يشرع قتال الكفار وقتلهم. وما وسع فيه الاستثناء قتال اللصوص كما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، وهو أن تجتمع الشرط بإذن السلطان ويحاصر بيت في لصوص ويقتلوهم إذا اتخذوا ذاك البيت حصن وصاروا يرموا بالنار على الشرط. المهم إذا رأى السلطان يقتلهم. ومن ذلك ما يوسع قتال قتل الساحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال قتل الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، لكن لا يصح الحديث، لكن يؤيد هذا الحديث بفتاوى الصحابة مثل عمر بن الخطاب فقتل الساحر، وحفصة نعم وإيش وجندب. أنا أقول مثل هذه الدروس اللي بعد جمعة يا إخوان هي في الواقع نتاج عملي لما تدرسونه بعد المغرب من كتاب التوحيد، من كتاب السنن، فخلاصتها هذه الدروس. يعني أقصد أن من كان متابع فسيتقدمني بكل كلمة أقولها قبل أن أقوله عارف، لأنه يكون حاضر دروسنا بعد المغرب، وهي الكتب الستة، معظم الكتب الستة، ويقول ابن القيم فيها معظم الفتاوى التي جرى على ألسنة العلماء الإفتاء بها من أول الإسلام إلى آخر من أفتى كشيخنا بن باز وغيره. فمن كان يحضر هذه الدروس بعد المغرب سيجد نفسه، يعني دروسنا اللي بعد الجمعة وما أطرحه من أطروحات سيتقدمني في معظم ما أقول، لأن هذه الكتب ما تركت شيء، فلله الحمد والمنة. قلنا آخر شيء قتال الساحر، قتل الساحر حده ضربه بالسيف سنه ضعيف، لكن له شواهد من جهة عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فإن عمر بن الخطاب والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الناس بكر عمر يرشده، وقال اقتدوا الذي بعده بكر عمر، وقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فقتل عمر الساحر، وقتلته بنته حفصة، قتلت الساحرة ومن سحرتها، ومن جندب، جاء جندب مر على شخص مثل هالخبيث البايض، والحمد لله شكيناه للمفتي والآن ما عاد أسمع له أثر، في لا زال يفعل أشياء الحمد لله، رفعنا الجهة العليا لا زال غريبة ما أدري، لا قال تكلم الآن هنا في مسرح جدة وكذا، عاد نسمع كان هو تذاكر هنا في يضع ملاءة كذا ثم ترمى وين يطلع هناك، واضح ساحر خبيث. فالمقصود مر جندب على واحد مثل هذا البايض الخبيث أمام الناس، يهيئ لهم يسحر عينه من رأسه تقطع ويرجعها أو تحرج أمامه، فأول ما رآه والظاهر أنه كان عنده إذن من السلطان بقتل كل ساحر تراه، لأن السيف بيد السلطان، فأول ما رآه نزع رأسه حده وضربه بالسيف. فالمقصود لا أقول هذا اللي تفعل أنت، هذا تكون حضرت مجلس الساحر الآن وتتذهب تقتله، لأن أمر بيد السلطان، لا تتمسك متشابه من كلام أو من عمل الصحابة. مثاله نسمع عمر كيف كان أحيانا يحسب أحيانا يضرب، نعم، فلا تأتي أنت وأنت ليس لك سلطان ولا ليس لك مهابة علمية تفعل مثل عمر، ها سو مشاكل في المساجد، فلا بد يكون عندك فقه. ذاك عمر بن الخطاب، فهذا جندب والسيف بيد السلطان، ما الدليل أن السيف بيد السلطان؟ سيأتي، خلها مسألة مستقلة أحسن. طيب قتل الساحر السادس ولا من الخامس، قتل الخوارج. وتعريف الخوارج كما عرفهم نقدام المقدسي بتعريف لو عرفوا خوارج العصر ما فرحوا، لأنهم صنعوا ما يشبه الكمين، استدعوا أحد كبار العلماء إلى مسجدهم وخلوه يبرئ واحد من أكبر رؤوس الخوارج في هذا العصر، لكن بأسلوب نعوذ بالله منه. فقال يا شيخ يتهمون هذا الشيخ الفاضل لأنه من الخوارج، فاسأله. فالشيخ الفاضل قال أنت ترى قتل كفر الزاني؟ قال لا. ترى كفر شارب الخمر؟ قال لا. ترى فقال إذن أنت لست بخارجي. وهذا القول مرجوح، فإن مقدام المقدسي عرفه بما يوافق ما كان عليه السلف، فقال الخارجي من كفر يعني ولو بكبيرة واحدة كالحكم. فلا يشترط في الخارجي أنه يكفر بكل كبيرة، فلا يصلح أن تقول خارجي ما تكفر بالزنا، يا داعشي تعال تكفر بالزنا، فرض يقول لك لا، كفر بكذا يقول لا، قلت لبس بخارجي. لو كفر بمكفر واحد استحل به الخروج عن الإسلام تركه الأوثان صار خارجي. ما الدليل؟ الدليل من جهة عمل الصحابة، وفيهم خليفة راشد هو علي، والنبي أمرنا باتباع خلفاء الراشدين، أن الخوارج في عصره أول ما خرجوا وقالوا حكم أرى الرجال علي واجتمعوا في بيت، كما الآن سبحان الله نراهم الآن يجتمعون في استراحات بعيد عن العلماء ويتآمرون الحكومة ويتآمرون مجالس سرية ودعوة سرية، ما يستدعون فكرة مجالس من يفضحهم أو يكشف حالهم. وهؤلاء كذلك توافقوا في بينهم لمن سار وقعت مسألة الحكم، توشوشوا نجتمع الاجتماع البيت فلان ونسل هذا ونسل هذا ونسل هذا، وليه نجتمعوا بالبيت مثل ما يفعلون بالاستراحات. صحيح والله، يقول عمر إذا رأيت الناس يغلقون بابهم دون العامة يعني ويدعون في العلم فعلم أنه على تأسيس ضلالة. صدق عمر بن عبد العزيز، مش كان عندهم إن علي يعني كيف يترك كتاب الله ويحكم على الرجال، هذا لن نجلس في هذه القرية الظالم وأهلها، بنعتزل هؤلاء. كفروا الصحابة، كفروا علي، خرجوا إلى حروراء، حينئذ بعث لهم علي بن عباس ناظرهم كما عند أبي داود بسند جيد، فاعتزلوا مجالس العلماء نسأل الله العافية، واعتدوا برأيهم، تركوا علماء الصحابة هم أعلم منهم بالكتاب، واعتدوا برأيهم، فمن وافقهم فهو من السلف السفلة، لا يلوم للنفس، مغرر بهم لا إله إلا الله. إذن كيف النبي قال اقتلوه؟ ما فرق ما دام اتبعه ليلقى جزاءه، لا يقال مغرر به مسكين. طيب أول الثلاثة رؤوس دول أو الرأس الذي يقلب على علي ثم اتبعه هذا واتبعه هذا، لو كان عنده عقل يترك علماء الصحابة العاصر النبي ويأخذ برأي هذا المحدث، فيستاهل اللي يأتيه من 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 سيوف الصحابة من قتل. ليش؟ هناك عقل، وذلك لا تكون هناك شبهة أبدا في القول أننا ينبغي أن نتأنى في قتال يعني الخوارج لأنهم متأولين إلى آخره حتى إذا قاتلونه. غلط. أو يقال كيف يسموه كلاب النار، حتى الزاني ما يسمي كلاب النار، وهو عمره 15 سنة متأول، تأول شاب تحمس كلاب النار نقاتله. نعم، النبي قال حدثاء أسنان وسمهم كلاب النار، لا تأخذ فيهم رحمة حتى لو كان عمره 15 سنة وبالغ، ما تقول صغير طايش، لا، هذا افتيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، انه مرض لابد نستأصل. انت ترى السرطان في يدك وتكون يدك قوية جسيمة تقول ما اجملها، لكن يقول الطبيب لابد من قتل من استئصالها ولو عجبك حسنها حتى لا تفتك بقلبك، فهؤلاء مرض يجب استئصالهم. ولا فتكوا بالأمة وأضلوها، فقال النبي في الخوارج اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فدل على قتالهم. لكن النبي نبهنا إلى فقه الخلفاء الراشدين فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فلا يقتل الخوارج ابتداء، يعني عرفناهم يجتمعوا في استراحة ويذكروا نصوص التكفير إلى آخره، فإنه حينئذ يرسل إليهم من يدعوهم وينصحهم، ما نقاتلهم حتى لو تكلموا، يعزرون بالسجن، يعزرون بالجلد، المهم لا يقتلوا أو لا يقاتلوا حتى يبدأ القتال. فعلي لم يقاتلهم ويعرفهم، أرسل لهم ابن عباس، ما قاتلهم ابتداء، فأرسل ابن عباس وقام له عليهم الحجج ورجع منهم نحو 4000، وفي رواية أخرى أظن 16000، لأنه نصفهم رجع، لكن الباقي بقي على هواه. هذا يسليك يا أخي، والله يسليك. عبد الله بن عباس حبر الأمة، يقول ناظره 500 من الصحابة كلهم رجعوا لرأيه من قوة في فقه، ولا يرجع منه إلا النصف، والنصف الآخر لما رجع يدل على استحكام الهوى، وأنه ممكن تلقى إذن كثير على علمك القليل، ممكن تلقى القليل منهم الكثير منهم ولا يهتدي ولا يرعو. هذا حبر الأمة ما استطاع، وإن كان بعضهم اهتدى. فلما بدأوا القتال أرسل لهم علي وقاتلهم. فإذا لابد نفقه النصوص العامة كتاب السنة على فقه الصحابة. الله قال، النبي قال اقتلوهم، علي بين متى نبدأ نقاتلهم إذا بدأوا القتال. أما ابتداء فلا يكون القتل. الآن صاروا أصناف عندنا الذين يقتلون، ذكرنا الأول قاتل النفس، ثاني الزاني بعد الإحصان، الثالث تارك دين مفارق الجماعة، الرابع الساحر، الخامس اللوطي، السادس الخوارج وهم الكفرون الكبيرة، ويستحن السابع اللصوص، الثامن البغاة. يختلف البغاة عن الخوارج، أن الخوارج يكفرون بكبيرة يستحن الخروج بها، ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاز ترقيهم، ومن صفاتهم التحليق، سيماهم التحليق. وقد أخبرني أحد الإخوان لما كنت مرة بالحرم المكي، أحد إخوان من أتباع السلف من بلاد المغرب، قال اجتمع عندنا ويعرفهم لأن قل بالسند العالي، فقال بعضهم لبعض، نحن يعني يقصد صفة المجتمع، لابد يكون بيننا وبين إشارة نعرف فيها بعضنا بعض، وهذول السفر الفجر الكفار يعني كل المجتمع هذول الذين أهل النار تميز عنهم بشيء. فقالوا إذن إذا رأينا الواحد منا يفعل إشارة كذا، ما قالوا لا إشارة يفعل كذا لا، قال إذن نجعل لنا سيمة أن نحلق رؤوسنا، فإذا جاء الواحد أمام الثاني يفعل له كذا في غير حج عمره يعني، فيعرف أنه منهم، وفعلوا. هذا يدل على جهله، لو كانوا يجلسون مع العلماء لعرفوا صفة الخوارج تركوها، لكن يدل بعيدين على العلماء مسيئين الظن فيهم، فكيف مشت عليهم سبحان الله بعد 1400 سنة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السيمة لهم. فاجتمعوا، وهذا سند عالي ترى نقله عن الأخ، والأخ فاضل ثقة لا أعرف عنه الكذب، قال فاجتمعوا في المغرب على التحليق في بعض المناطق. اللهم صلي على محمد، الله أكبر، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخبر عنهم قبل آلاف السنين ونحن نراه هذه الصفة فيهم، لكن اختفت سيمة من سيماهم، لا يعني أنهم ليسوا خوارج. فإذا رأينا داعش طويل الشعر مثلا ما نقول لك وين خوارج وين التحليق، كما أن في المنافق إذا تخلفت صفة أو صفتين لا يعني أنه ليس منافق فقط، لكن هذه علامات قد يتخلف بعضها وقد يظهر بعضها، لكن لا تختفي مجتمعا. نعم، فالآن يطورون شعورهم صارت كسيمة، لكن ليس معناها أنهم لا يحلقون، فهذه من سيماهم، ولا يعني أن نطور شعورهم أنه ليس منهم، كلا، ما دام أنهم يكفروا بكبيرة ويستحلون الخروج بها. الثامن البغاة، وهم الذين يخرجون الحاكم يقاتلونه بتأويل يرونه سائغ، كان يقول حاكمنا ظالمنا في رواتبنا، حاكمنا يوظف قرابته ومن يتقي شره ويترك أولاد كثير من أولاد المسلمين ما عندهم وظائف، حاكمنا حاكمنا حاكمنا، ثم يستحر في النفس تستحر الفتنة فيخرج لقتاله لتخليص الناس من ظلمه في زعمه. وهذا فعلوه مع من؟ مع عثمان. انتبه، نسمع بعض الناس يقولوا خوارج في عهد عثمان، بغاة في عهد عثمان، خوارج في عهد علي، أول من خرجوا في عهد علي كفروا علي للحكم، مسألة الحكم، عثمان ما كفروا لكن بغوا عليه. قال الله تعالى: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا توسع الدائرة إلى الذي بغى بعد الصلح أو الذي بغى ابتداء لتأويل راه سائغ، اثنين يوسع في حكم القتل. فقاتلوا التي تبغي بعد الصلح حتى تفيء إلى أمر الله، صاروا اثنين الآن صاروا. فبدأ دعاة السوء في عهد عثمان يتكلمون عليه كما نسمع اليوم سبحان الله في تويتر وتغريدات السفلة من أشباه الخوارج أو البغاة، طعن في السلطان تلويحا أو تصريحا. وكانوا يثيرون على السلطان على عثمان أشياء، منها أنه كان يقرب بنو عمته وقرابته، يعني يصل الرحم فيهم على حساب الدين أو على حساب في زعمهم يعني، أو يقول يقرب بنو عمته يوظفهم في وظائف ويترك الناس من غير وظائف، قس عليها أشياء تحدث اليوم، نقص رواتب يا جنود الثغر الجنوبي بدل الآن ما يكافئوكم نقص رواتبكم إلى آخره. وما خرج خارجي ولا بغى باغي إلا للدنيا كما قال حسن البصري، قال ما خرجوا إلا للدنيا. قال كيف تقول هذا ونراهم يعني عباد؟ قال ليس الصلاة تقام؟ بلى. الحج يقام؟ الزكاة تقام؟ فلأي شيء يخرجون؟ دنيا كرسي، يحسدون الحاكم لما يراه يسمع ويطاع له والملك هذا العظيم، ينافسونه فيأتون مسألة إيش؟ لماذا لا يحكم شرع الله؟ لماذا لا؟ ويد الكرسي وبس. والدليل على هذا أنه حاسب شخص بعينه أو حكومة بعينها، لماذا ينسب لدولة أظهرت العلمنة وقنت حكم لترك تجريم الزاني وجعل حقوق لنكاح المثلين، ينشد الناس من يذهب إليها لأنها ستقام فيها الخلافة الراشدة، ثم يبغض الناس في حاكم يقيم الحج ويطبع المصاحف ويسع الحرمين وينكر على الأضرحة وينكر على السحر يقتلهم ويعلن رؤية الهلال؟ وش فسر هذا؟ هذا واضح أن هوى وإرادة للدنيا، وأن الحكم الذي يعجبني هنا أنا أريد هذا الحكم ليس الذي هناك. المقصود قاتل الله الهوى وقاتل الله الهوى، يقول الذي لهم يقول الذي لهم يدعون الذي عليهم. إذن هذه الأصناف التي يجوز فيها القتل نضيف صنف تاسع وهو من أجاء يريد قتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاءني يريد مالي قال لا تعطه. قال إن قاتلني فقال قاتله. قال فإن قتلك فإن قتلني قال في النار، نعم قال فإن قتلني قال أنت يعني في الجنة، فقال فإن قتلته فهو في النار. فهذه يجوز فيها القتل ولا يستثنى حتى الرجل المتوفى دماغيا. شيخنا بن باز يقول الذي عليه الأجهزة وهو يقال متوفى دماغيا كما في عرف الأطباء، ما دام قلبه ينبض الروح فيه لا يجوز نزع الأجهزة عنه، فلا يستثنى من القتل فلا فيبقى. قال ابن تيمية: ومن الدواء ما هو واجب، وهو أن يوضع من الدواء كالأجهزة التنفسية هذا الميت دماغيا ما يستبقي بحياته، فيصبح الدواء واجب ما دام الروح فيه لا تنزع. فإذا هذا ما يستثنى من يجوز قتله، يقول خلاص منتهي هذا شيله عنه خلاص، كما قد يفتي بعض الأطباء. إذن فهؤلاء الذين جائز قتلهم وقتالهم. ويضاف إلى ذلك أيضا 11 من اعتصم بمكان أو اجتمعوا على ترك شعيرة كالزكاة أو الأذان، حي من الأحياء أغنياؤه قال ما عندنا ما نبي أذان، سووا سياج وحطوا نقطة ولو من الدولة يدخل لنا يقول إذن وش عندكم، يقول ما عاد نبغى أذان في حينا نايمين يزعج. طيب المهم اعتصبوا بمكان أو قرية عطلوا الأذان فيها، الحاكم يقاتلهم ويقتلهم ولو كانوا مسلمين يؤدون الزكاة في صوم رمضان. إذا عطلوا شعيرة من الشاعر جاز إيش؟ قتاله. طيب والصائل 12 لعله 11 الصائل هو الذي ما يأتي يأخذ مالك وصال عليك ليقتلك، فلا يجوز أن تبدأه فتقتله وين؟ تسد له رصاصة في قلبه، تدفعه بإيش؟ بالأدنى، تضربه برصاصة في أخمص قدميه لينزف على الأقل ويبتعد عنك، فإن لم يذهب شره إلا بالقتل اقتله. هذا الصائل، هذا 11 في من يجوز قتله المندفع عليك ليقتلك. فحينئذ يستثنى هؤلاء وكل ما جاء فيه دليل، وما سواهم لا يجوز قتلهم. فإذا قلنا يجوز قتلهم تأتي المسألة بعدها الرابعة ولا الثالثة، فيقال من يقتلهم؟ من يقاتلهم؟ فالرجل علم أن امرأته زنت وشافها يروح يتبعها عند بيت أهلها أو هي في السوق يوجه عليها رصاص ويقتلها، أمر السيف للحاكم حكمة ويدل على ذلك. المسألة الثالثة انتبه، فليس من استحق القتل جاز قتله من أي أحد إلا من دل الدليل على جواز أن يقتل أو يقاتل. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا كفر في مجلس النبي فاستحق القتل، فمع أنه استحق القتل بكفره وردته فالصحابة قد غذوا من قبل أنه لا يجوز لهم أن يعملوا السيف إلا بإذن الرسول وهو ولي أمر. فقال خبيث من أولئك خبثاء الدنيا لما قسم النبي قسمة قال اعدل يا محمد، قال خبت خسرت من يعدل آذن أنا. المهم قال عمر دعني يا رسول الله دعني أقتل عنك، ما هجم علي عمر وقتله، فدلنا السيف يد السلطان. فليس يعني هذول الحادي 11 ذكرنا الاستثناء في جواز قتلهم أن يقتلهم أي أحد إلا من أذن له شرعا بقتلهم. ولا يجوز أن يكون هناك سلطان إلا بأحد شروط، هو السلطان هو اللي يقتل. أولا أن يبايعه الحل والعقد، ثانيا أن يوكل آخر أمير البيعة له، ثالثا أن يأخذ الإمارة ولو بالقوة عنوة فيستتب له الأمر كما ذكر ابن حجر ذلك إجماعا، فحينئذ يكون سلطان حتى لو أخذ بالانتخابات وهي محرمة الانتخابات حكم الطاغوت، حتى لو أخذ ما استقر له الأمر وصار الجيش بيده والجوازات واللدية والجيش والشرط وذلت له الرقاب صار ولي أمر، وين أخذ ذلك بإيش؟ بالقهر، نقله ابن حجر إجماعا، وهذه مقتضى الحكمة حيث أنه صارت هذه الأمور كلها في يده ثم أخذ تنازعه ولم يظهر خاصة منه كفر بواح إلا هذا الخطأ، فإن تكون الدماء ويزيد الطين بلة، هذا إجماع. فإذا لم يستقر الأمر لا ستب فلا قصاص، يعني ما ستب البعض يحكوا لنا في ليبيا يقول ما عندنا الأمر، يعبر العام عن ذلك بالعامية يقول الطاسة ضايعة
ما في ولي أمر فرضا في منطقة من المناطق، كيف يقام فيها الحد؟ لا ولي أمر. ولذلك علي بن أبي طالب رأى أن يمهل في قتلة عثمان، وعائشة كان لها رأي أن يقتلوا ويأخذ بثأر عثمان. فعلي قال ما استتب الأمر بعد، خله يستتب ويكون ولي أمر، ثم هم يطالبون ولي الأمر هذا ورثة عثمان، ثم نقتل قتلتهم، قتلت عثمان. فعمار بن ياسر أيد علي لأن معه الدليل، فخرج البخاري في صحيحه أو ذكره معلقا قال عمار عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بقولها ليرى قوله تأخذ أو قولها. فيه تقديم كلام الله على كلام العلماء، لا يقال كما يقول بعض الجهلة هذا عالم أكيد عنده دليل. نعم عنده دليل، لكن هالمسألة جاءك الدليل على خلاف قوله، فاتبع الدليل حتى يظهر لك من قوله ما ينسخ. قال الله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى، فإذا جاءك الهدى بقول عالم آخر بدليله فقدمه على قول عالمك، حتى لو استحسنت كلامه من 90 سنة وظهر لك الحق في خلافه فاتبعه. فحينئذ يكون القتل بيد السلطان بعد استتباب الأمر لولي الأمر. أما والدنيا فوضى كما نرى بعض المناطق، سبحان الله الشريعة محكم من لدن حكيم. الآن لما تقتل والدنيا فوضى وش يصير؟ أهل المقتول قاتل يبي يقتلون فوضى، لكن لما يكون ولي أمر معه الجيش ومعه واستب الأمر له خافون، ينزل فاحة القصاص أمامهم يقتلوهم وقاعدين بس يبكون ما عنده بشي. لكن خلى ما في ولي الأمر تقتلون لا ظلم قتل ظلم، ويهجمون عليهم فوضى ودماء كثيرة كما كان في الجاهلية. ولذلك عظم أهل كتب الاعتقاد من سلفنا كالإمام أحمد وغيره من صنف الاعتقاد أجري في الشريعة سنة للكائي البربهاري، عظموا أمر السلطان، لأن لما أحكم هذا الباب ضيع التوحيد، كرروه وزادوا فيه. ومن طرق الشيطان في هذا العصر تهمة من يفعل ذلك كما فعل السلف يا السلطان بأنه ولي للسلطان أو خادم له أو ماسح بلاط قصره إلى آخر ما يقولون. إذن سيكون منهم الإمام أحمد، سيكون منهم مالك بن أنس، وكل من تكلم في هذا الباب سيكون إيش مصنف عندكم هكذا. وهي أدلة جاءت في هذا الباب عظيمة، عظيمة الشان، فعلى المسلم أن لا ينتهك هذه الأدلة. طيب تأتي المسألة الرابعة، فإذا كان القتل حرام وخاصة بين أهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض، وقال الله تعالى في تحريم القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. فحكم القتل حرام بالإجماع إلا ما دل الدليل عليه بالشروط والقيود المعروفة، وذكرنا منها ما ذكرنا سلفا. فيجب حينئذ سد كل ذريعة للقتل أو القتال، لأن المقصد محرم، وقد تعلمنا من الشريعة أنها إذا حرمت مقصد حرمت جميع الذرائع الموصلة إليه مهما كانت. فحرمت القتل وحرمت قبل القتل الغضب. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، كأنه استقل على الوصية أو ظن أن هناك ارتقاء لما هو أعظم أو مثلها أو غيرها، فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم فتدبرنا الوصية هذه، فوجدنا أن مجمع الخير فيها، إذ أن الرجل إذا ملك شهوة الغضب عنده كان ذلك سبيل إلى فعله كل خير، يضبط نفسه في صلاة الفجر يقوم، يضبط نفسه في قيام الليل يقوم، يضبط لأنه يملك الغضب، يملك نفسه، يضبط نفسه في بر الوالدين فلا يعق، يضبط نفسه في الشرك فلا يشرك. فوجدنا فيها أنها مجمع الخير هذه الوصية، يصبر عن زنا من النساء، يصبر عن النظر إليهن، لن يملك نفسه وقت سكرة الغضب. وحينئذ معنى لا تغضب لا يخاطب النبي الغضبان وقت غضبه لأنه سكرة ما يشعر ما يقول، ربما عياذا بالله تكلم بما لا ينبغي، لكن قوله لا تغضب أي ما لا تصنع ما يدعوك للغضب. فعليه كل طريق يؤدي للغضب اتركه، حتى مع الزوجة. كم سمعنا من قتل زوجها، من قتلت زوجها، يعني حادثة قريب بغضب امرأة ما هذه تمزح معه لا أذكر، سوت له بسبوسة أو شيء كما، فقال وحشة مي بزينة، وحشة نمسك سكين ترميه من غرز قلبه توفي. فالمقصود على المرأة حتى على الزوجين أن يبتعد عن أسباب الغضب. ولذلك صنعنا هنا محاضرة كاملة ارجع إليها، وما أراه نشروها مع أهميتها، ذهبت إلى موقعي ما شفت نشروها، فإذا نشرتموها أبلغوني برسالة، وهي حكم أحكام المضاربة التي نراها في الحواري، أربعة خمسة تقول بعضهم شاجرة، وأحيانا توصل للرشاشات، وأحيانا توصل بس بالعصي، وذكرنا أحكام لذلك، وبينا أن المضاربة حرام لأن ذريعة القتل، ولأن المضارب ينتقم من الذي أهانه، والانتقام هذا من انتقاصه بتعزيره بضربه إنما هو للسلطان، فليس له أن يمدد يده عليه لأنه سقط عليه أو أنه بسق عليه، ما يأدبه ينزل ويقعد يفرش فيه يفرش فيه يفرش فيه لين يرتاح، هو وظيفته هذه، هذه وظيفة من؟ السلطان، يرفع برقم السيارة ويستدعى، قد يسجن 6 أشهر وقد. فبينا أن المضاربة حرام لأنها ذريعة القتل. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، فراح حرم الرب وأخذ الميثاق على ترك المقاتلة حتى لا يكون مثل هذا القتل. فالمضاربة حرام، وما يستدعي الغضب حرام لأنه ذريعة للقتل. كل إنسان أو عدد من الناس الذين نزلوا بصاحة القصاص أشك أنه يبكي ليل نهار ألين يجي موعد قتله، ندمان يقول ليش تركت فلت نفسي أغضب هالغضب كله حتى أحمل الفأس أو الرشاش فأصوب على الذي أغضبني، كان أخذت حقي منه من طريق الشرط، أكتب رقم سيارته تحول معاملة ولو بعد 3 شهور يمثلني القاضي أمامه يعزره، أو يحلف يمين كاذبة يذهب بها إلى جهنم، أحسن من هذا كله. كم من نادم بسبب ذلك، يكون صاحب أسرة صاحب منطق حسن تأخذ غضبة ولا نسمع منه للساحة قصاص قتل. فالمسلم أن يضبط نفسه ولا يعرض نفسه لهذا، والنبي ويسمع نصيحة النبي قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب حالات القتل وشي غضب، شهوة غضب، أغلب حوادث القتل شهوة غضب لا شك، في أطماع مثلا يكون يبي ماله أشياء أخرى لكن أكثرها غضب، والنبي قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم. الثاني من الذرائع وجوب ترك الجلوس مع أهل الأهواء سواء كانوا صوفية أو رافضة أو إيش، ولا سيما خوارج، لأن الأهواء كلها رديئة، يقول السلف تدعو للسيف، فإذا تسمع صاحب الهوى فمع الأيام تجد نفسك معهم في قتل صاحب السنة. لما؟ لأن أصحاب الهوى كالصوفية، وصفة الصوفية هم الذين يعتقدون أنه يمكن هناك مصادر التلقي غير كتاب السنة والسلف، ممكن رؤية منامية،
ممكن الوجد أو الأحوال الشيطانية والإلهام، فيتلقون دينهم عن غير الرب ولو بالخطابات الشيطانية. فهؤلاء إذا جلست معهم وتعبت معهم ولو بزعمك رق قلبك بتزيين الشيطان تحس برقة، كما أخبرني شخص كنت سبحان الله أراه في درس جمعة خاصة ما يحب يقترب من هنا، يجلس هناك لأن يوم ما أشوفه يسمع الدرس من بعيد، كان يخبرني يقول لي أنا كنت مع المتصوفة فنجلس جلسة الرقص يمسكون يد بعض، المهم الله 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 الله، يقول حس قلب محلق في السحر. أقول هذا متزيل الشيطان، سدراج يخليه يتعلق بإيش؟ بالمتصوفة. فالمقصود ترك الجلوس مع الهواء مطلقة، للأهواء آخر أمرها للسيف. فالصوفي مثلا يعتقد البركة في آل البيت بالحس بريقهم بكذا، طيب ويصيره دين. فإذا جئت صاحب سنة أن تنازل تقول البركة محصورة بالنبي فقط مو بأحفاده، تنكر عليه، إذا عندي أنت يا وهاب انكرت عليه شيء إيش من الدين، تستحق القتل. فهذا هو سبب أن الأهواء كلها رضية تدعو للسيف، لأنه يجعل دين، فإذا خالفته وانكرت عليه بالأدلة استحكم الهوى قال أنت خالفت الدين أنت كافر تستحق السيف. فإذا مما يدعو لعصمة دمك ودم غيرك أن لا تجلس مع الأهواء مطلقة بكل أنواعهم وأشكالهم، أشاعرة كانوا أو جهمية أو صوفية أو إخوان مسلمين أو تبليغ أو تكفير وهجرة، لا تجلس معهم لأنها رديئة الأهواء ستقودك للسيف. ومن أعظم الأهواء التي استحكمت في هذا العصر وكان سبب لقتل كثير من الناس هوى الإخوان المسلمين. خطورة هذه الجماعة كما ذكر العلامة الألباني وقد عاشرهم بالأردن 40 سنة يعرفهم، ثم أخرج لنا جزاه الله خير كنوز في تمييزهم كانت عبر جلسات علمية رحمة الله على الشيخ. فخرجوا بقاعدة خبيثة تدعو للجلوس مع الخوارج وتدعو للجلوس مع الجهمية والقبرية وأهل الشرك وأهل النفاق، وش نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولم يفرق بين أصول وفروع. حينئذ يكره منك الإخواني أن تتكلم على الخوارج وتسميهم وتحذر منهم، يقول هذه فككنا وإحنا نكون قلب واحد. يكره منك تتكلم على الأشعري على الصوفي وتحذر منه مع أن هذا واجب بالاتفاق، نقل ابن تيمية إجماع عليه قال والكلام على إيش أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء ابن تيمية، معنى إذا ما حذرت وكنت أهل عندك أهلية للتحذير وعلم تكون آثم، وإن كنت عالم قد تعرض للنار، هذا واجب عليك تحذر. إذا ما حذرت وإن كنت عالم قد لا يشفع لك هذا عند الله فقد تكون معذبين. ألم يقل يحيى إني أخشى لو أبطأت وما حذرت وما تكلمت أن يخسف الله بي؟ فقال هذا واجب باتفاق العلماء، لكن عندك كان عندك أهلية. بعض الناس وده يخدم منهج السلف لكن يكون مبتدئ فيطيش بقلمه وواتسابه ثم يحدث فتن، يكون واحد من أهل العلم الحكمة ذاك يرجع المسائل إلى أهل العلم ليفهمون ويعرفون المصالح والمفاسد، ومن عرف قدره نعم عرف حكم ربه عليه وعلى غيره بعد العلم به. فصارت هذه الجماعة أعظم جماعة في هذا العصر ذريعة للقتل، لأنه يجوز لك في المراكز الإخوان المسلمين في الأردن، مراكز الإخوان في مصر، في السعودية هنا الخفية، يجوز لك هذه الجماعة تجلس مع أي أحد. فربما دخلت مركز جماعة الإخوان ويجلس إنسان تضاحك وكذا وتحبه في الله وجلسات وكيك ومفطحات إلى آخره، وإذا به في نفسه خارجي في نفسه جهمي، تقول الجماعة لابد من ارتباط جميعا باسم لا إله إلا الله تحت مظلتها، ولا يدرون ما لا إله إلا الله وما شروطها ولا يعلمونهم إلا السياسة، كيف تقتل الناس هذه السياسة، كيف تخرج الحاكم من منصبه لنستبدل من مكانه هذه السياسة، افعل أي شيء حلال. حتى قال لي الأخ اللي يقرأ عنه درس الفجر جزاه الله خير، قال أنا كنت معهم في السودان وكنا نحضر عندهم التفويج، يعني يحضرون كثير يقوم المفوج اللي هو منظر يختار من الأشياء مثلا أنت 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 شوف إشكالهم يعني يلا قزع تكون منها اللحم حلق قزع سلاسل لك الدخان ادخلوا في الشباب آخرين عندهم موهبة مثلا وذكاء وإدارة ادخل مدير إدارة في مكان كذا ادخل كذا في كل المناطق حتى جت ساعة الصفر والخروج وجدوا هذا الشباب يلا نخرج يلا بيجينا عسل بعد هذا الحاكم إن شاء الله إيه في كل مكان فيستجيز المحرم القزح حرام سلاسل لعن الله مش يمير رجال النساء يفعل مصلحة والشي إقامة الخلافة الراشدة وين الخلافة الراشدة وصاحبك الجهمي والثاني الرافضي أي الخلافة الراشدة وما ما أسستها على ولاء وبراء صحيح ما تبرأت من الشرك وأهله فتقوم على أي بنيان بنيان هار جارف أو هار يهوي بك في نار جهنم بنيان غير مقام على ركن قوي من الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من الشرك ما تبرأت من الشرك بل يتبرأ عنكم أهل الشرك ويأتي بنفس أو بطريقة إبراهيم عليه السلام إن براء منكم تكرهونه وتبغضونه لأنه يخالف مصالحكم ويفرقكم في زعمكم من تبرأ من الشرك دخل عليكم في مركزكم شاف الماتردي والجهمي والقبري قال يجب أن نعتمد على العقيدة واحدة ندعو الله لا نشرك به شيء وعلى طريقة السلف طارعوا في بعض جمدوه أبد بطريقة يعني لبقة ينبغي خلافنا لا يفسد ودي قضية وتعرف يخرجوه بعد كذا المهم لا يخالفه نسأل الله أن يعافينا وإياكم أو يلقون له التهم العظيمة التي تنفر الناس منها كألفاظ كألقاب موحشة جامي سمعون العلماء الكبار يقولون جهمي جهمي المهم يخوفون على كل حال جامي هذا هذا مباحث قيل لابن مسعود إن هنا رجل عندنا يرفع للسلطان قال ينبغي يعني قبله أن تخاف الله أو كما ذكر ابن مسعود هذا السلطان إيش يرفع له لو كنت ما ترى الخروج تخالف الله أصلا اللي ينهاك عن الخروج سبحانه كان ما تخاف منها خاف من إيش إذا أنت فيك بلاء وهو الخروج وراء الشر بالسلطان أجلك تخاف من الباحث أسكت أسكت بباحث أسكت على إيش عن حق فنسأل الله أن يعافينا وياكم من بلائهم إذن هذه الجماعة حقيقة أصبحت مولدا مستنقعا عفنا يخرج منها القتلة لدماء المنتهكين أعراض ودماء المسلمين يخرج منهم من يستبيح قتال الحاكم ولو كان مسلما وإن كان عنده تقصير مع إجماع العلماء واستقرار إجماعهم كما ذكر الصنعاني قال قد استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ولي الأمر إن فجر وإن ظلم استقر الإجماع فلا يجوز أن يحدث خلاف وكان ابن الزبير وكان ابن الزبير وقد استقر الإجماع ولذلك ردوا على عبد العزيز الطريفي رد على عبد العزيز الطريفي لما أراد أن ينصر العريفي لما قال العريفي منظرا للخروج الواعظ هذا المعروف قال في كلماته قال إن ولي الأمر ظلم اثنين أو ثلاث أخذ مالهم نعم يصبروا لكن يظلم أمة يعني يأخذ بيت مال المسلمين ويتصرف يخرج عليه فعلق العلامة شيخنا الفوزان على كلماته بعد أن سمعها قال هذا الرجل صاحب هوى فحاول أتباعه أن يعتذروا له ووصلوه للشيخ الفوزان في مكتبه وأظهر اعتذار مع أنه أول ما خرج من عند الشيخ غير كلامه وأرسل تغريدة تخالف أو كما ذكر لي فخرج من بعدها خوفا على مكانته من ينصره في قناة النجد أو غيرها لا أذكر الآن أخرجوا هذا الرجل اللي اسمه عبد العزيز الطريفي فصار يرد على شيخنا علم الأمة الآن صالح الفوزان يعني يخفض من قوله بلا دليل ويرفع من قول ذاك القاص من شأنه يرفع من شأن من يرفع من شأن من سيرته عرفناها كلنا ما عدد تخافي على أحد إلا مجادل بالباطل يأتي في وسط أناس أمة من الناس ويقول إذا مرت فتاة إيش يقوم من الإنسان؟ يقوم خشمة، يقوم هذا، وفي المجلس أناس فجار، يعني أناس مختلفين الطبقات، يقول سيقوم منه هذا ويشير إلى ذكره. هذه فقط أبسط الأشياء، إلى أنه نسي مرة أن الميكروفون الإذاعي الباقي، ثم دعا إنسان إلى بطريقة سمجة تدعو إلى أي شيء، تدعو إلى نكاح المثلين. فمع ذلك لا يزال متابعون ولا يزالون بعض السدج من لا عقل لهم يفعلون ذلك. ثم يخرج العريفي الطريفي ينصره ويقول: أما أن يقال عن فلان صاحبها وفلا، لأن هذه المسألة مختلف فيها، وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء، هذا تنظير للخروج، لأن باسم الخلاف كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين يجوزون حينئذ انتهاك الحرمات باسم المسألة إيش؟ خلافية. والمسائل الخلاف ليس كلها معتبرة، الخلاف اللي جاذبت النصوص فيه الحكم، النصوص جاذبت الحكم، هذه المسألة التي هي اجتهادية. أما اللي ظهر فيها حكم الله كقول النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يخرج، يعني فهذه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف فيها ولا أن يسهل في أمرها، لأن الذي يفعل ذلك معاند لقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينة فالاحتجاج بالاختلاف، ولا صيرورة إلى من خالف كلام رب الناس سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة، وما كان عليه في أمر القتل والقتال سلف الأمة رحمة الله عليهم، وأحسن ختامنا وختامكم، وطيب أيامنا وياكم بالتقوى والسنة. فأفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن كما قال البخاري: إنكم قليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ألقي كلمة في بعض العامة في بعض المساجد ومصليات، وإذا بي الحقني بالسيارة يقول هذا الكلام في أمر معاملة السلطان أول مرة أسمعه، لماذا لا يذاع؟ فدل على ما ذكرت لكم، فكن على نشر ذلك قدر المستطاع، فإنهم صاروا ينشرونه في كل مكان. وهو أن الذي يبين علاقة الحاكم مع المحكوم على وفق ما أنزل الرحمن أنه تبع للسلطان، وأنه وأنه، فإذا بين ذلك على وجه صحيح وبينت حكم الدماء انتشر العلم، لأن الله وعد إن نشر الحق أن ينصره، إن سكت عنه بغي عليه، قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. متى؟ إذا تكلم أهل الحق بالحق ونشروه، حينئذ يزهق الباطل. أما إذا كان واحد منهم شيطان أخرس لا يبين ولا يعطي ولا يذكر كلام العلماء في الحق، فإنه لن ينتشر إيش؟ لن ينتشر الحق، بل سيعلو الباطل عياذا بالله.